بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم. ولا شك أن هذا قول باطل، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد أي القبور، فهم لا يرون الجماعة. ودليل وجوبها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤكد أن الأمر الوجوب هذا هنا أنه أمر بها مع الخوف. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ووجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى. أما السنة فالأدلة فيها كثيرة، منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أخرجه البخاري. فقد هم بذلك لكنه لم يفعل، والذي منعه والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار عز وجل. ثانيا، استأذن رجل أعمى ألا يصلي في المسجد فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم. ثالثا، أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رابعا، صح في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أخرجه مسلم. فالرجل المريض يؤتى به يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف، دل ذلك على الوجوب. ويضاف إلى ذلك ما فيها من المصالح والمنافع تدل على أن الحكمة تقتضي وجوبها، ومنها أولا التواد بين الناس، لأن ملاقات الناس بعضهم ببعض ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة. ثانيا، التعارف، ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد فإنهم يسألون عنه: من هذا؟ ومن الذي صلى معنا؟ فيحصل تعارف، والتعارف فيه فائدة قد تقوم بحق هذا الغريب. ثالثا، إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. رابعا، إظهار عز المسلمين. خامسا، تعليم الجاهل. سادسا، تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق. سابعا، ضبط النفس من خلال متابعة الإمام. ثامنا، استشعار الناس بهذا ووقوفهم صفا في الجهاد، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمسة فيكون وسيلة إلى اهتمامهم بقائدهم في صف الجهاد، حيث لا يتقدمون ويتأخرون عن أوامره. تاسعا، شعور المسلمين بالمساواة. عاشرا، ما يحصل من تفقد الأحوال، أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين بالصلاة. الحادي عشر، الأصل الأصيل، وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع. الثاني عشر، استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليها أولها، أي بأحوال الصحابة، كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة الجماعة، ويستشعر المأمومون أنهم في مقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم، إذ صلاة الجماعة في حق الرجال واجبة وفي حق النساء مباحة، مع ما في ذلك من التستر والاختفاء إذا فعل ذلك أحيانا. ومن نوافل ما تشرع له الجماعة كالاستسقاء والكسوف من قيام الليل ومن قيام الليل في رمضان. ومن نوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب التابعة المكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا. ولذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل، كما صلى معه ابن عباس، وصلى معه حذيفة بن اليمان، وصلى معه عبد الله بن مسعود، وحين يصلي حتى غير صلاة الليل جماعة، كما صلى بأنس وأم سليم ويتيم مع أنس، أخرجه البخاري. وكما صلى جماعة في بيت عثمان بن مالك رضي الله عنه، حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه يصلي بمكان يتخذه عثمان مصلى، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وللفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم عذر عثمان من الصلاة في المسجد حين ضعف بصره، لأنه لا يسمع النداء لبعد المسافة. مسألة: الدور الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى يصلون فيه والمسجد حولهم، الجواب: إذا كان المسجد قريبا ولم يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، أما إن كان بعيدا أو خيف تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، فإذا خرجوا إلى الصلاة خرجوا إلى بيوتهم وربما لا يرجعون، في هذه الحال نقول صلوا في مكانكم، لأن هذا أحفظ العمل وأقوم، والعمل تجب إقامة بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة. والأفضل أن تصلى في مسجد الحي، والأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتب على ذلك من مصالح، ثم يليه الأكثر جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق، لأن تفضيل مكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، لذا جعلنا العتيق هو الأخير. مسألة: وإن قال قائل: المسجد البعيد أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع، ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي القريب مني، فما الأفضل؟ الجواب: الأفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها. ومعلوم أنه إذا كان أخشى فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.